الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله، وكفى بالله شهيدا. الحمد لله الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا وقدوتنا وأسوتنا وقرة عيوننا محمدا عبد الله ورسوله وخيرته من خلقه وخليله، أرسله ربه بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله، وكفى بالله شهيدا. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ونبيك ورسولك سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين وعلى بناته وزوجاته أمهات المؤمنين، وارض اللهم عن ساداتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن سائر العشرة المبشرين بالجنة وعن سائر أصحاب النبي والتابعين لهم بإحسان وعلينا فيهم ومعهم بحولك وقوتك يا أرحم الراحمين. أما بعد، إخوتي أحبتي في الله، أحييكم جميعا بتحية الله، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. وبعد، أسأل الله تعالى أن يهل علينا هذه الأيام بالأمن والإيمان والسلامة والإسلام، وأن يجعل هلال شهرنا هذا هلال رشد وخير وبركة وعافية وستر ونجاح وفلاح، وأن يرد إخواننا الحجاج إلى أهليهم سالمين غانمين بحولك وقوتك يا أرحم الراحمين. وأسأل الله تعالى في ليلتنا هذه في ليلة الجمعة أن يبارك لكل زوجين ولكل عروسين ولكل أهل بيت، أن يبارك لهما وأن يبارك عليهما وأن يؤلف بين قلوبهم. اللهم ألف بين قلوب الأزواج والزوجات، اللهم ألف بين قلوب الآباء والأبناء، اللهم أصلح أحوال الأبناء والبنات، بارك لنا في أموالنا وعافيتنا وقوتنا، رد الغائب إلى أهله سالما يا أرحم الراحمين. ندعوك ونرجوك كما كتبت لإخواننا حج بيتك الحرام أن تكتب لنا في العام القابل إن شاء الله حج بيتك الحرام وأن تيسره وتسهله لهم. اللهم ردهم سالمين غانمين، ردهم بعظيم الأجر يا رب العالمين، ردهم وقد غفرت ذنوبهم وسترت عيوبهم وبدلت قلوبهم إلى قلوب طاهرة نيرة، قلوب تعرفك وتعرف نبيك وتحب نبيك وتحب أزواج نبيك صلى الله عليه وعلى آله وسلم. إخوتي أحبتي في الله، هذه الأيام أيام أمان، أيام سلام، أيام فرح، يفرح المؤمنون بنصر الله، يفرح المسلمون بحج بيت الله الحرام، ومن لم يذهب منهم أسأل الله تعالى أن يكتب لنا وللمشاهدين أجمعين الذين منعوا من الذهاب لحج بيت الله الحرام، أسأل الله أن يكتب لنا في كل دعوة داع نصيبا منها. اللهم اكتب لنا نصيبا من دعوة حجاج بيتك الحرام، واكتب لنا يا ربنا ما كتبته لهم من الخيرات والحسنات، واعف عنا وعنهم وألف بين قلوبنا أجمعين. إخوتي أحبتي في الله، ما أحسن الكلام عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ومن الكلام عن رسول الله نتكلم عن آل بيت رسول الله، عن نساء نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فالإيمان ليس مجرد شهادة باللسان ولا إقرار في الجنان أي في القلب، إنما الإيمان دلائل وعلامات، إنما الإيمان دلائل وعلامات. ومن أجل دلائل الإيمان أن تعرف نبيك، كما قال ابن القيم رحمة الله عليه: الإيمان حقيقة مركبة من معرفة ما جاء به النبي ومحبته صلى الله عليه وعلى آله وسلم والإقرار به نطقا، فلا بد أن تحب رسولك صلى الله عليه وسلم. هذه الحلقة من حلقتين مضت، الأولى وهذه الثانية، في الكلام عما مضى من نساء نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم، نهديها لكل محب لرسول الله، نهديها لكل محب لآل بيت رسول الله، نهديها لكل محب لنساء رسول الله صلى الله عليه وسلم. لا يكمل الإيمان إلا بأن نشهد أن لا إله إلا الله، ثم نتمم هذه الشهادة بأن نشهد أن محمدا رسول الله. والشهادة هي العلم اليقيني بأن الله أرسل رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم ليكون قدوة وأسوة للناس. نزل في كتاب ربنا آيات تتكلم عن نساء نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وهذه الآيات التي تتكلم عن نساء النبي جعلتهن يختلفن عن سائر النساء. لهذا قال ربنا عز وجل: يا نساء النبي لستن كأحد من النساء، يا نساء النبي لستن كأحد من النساء. نعم والله، نعم والله، اصطفاهن الله لعفتهن وطيب أصلهن، اختارهن الله ليكن زوجات لرسول الله في الدنيا والآخرة، اصطفاهن الله من سائر النساء وجعلهن في مرتبة أعلى من مراتب سائر البشر، لأنهن ارتبطن برسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. يا نساء النبي لستن كأحد من النساء، نعم لستن كأحد من النساء، في العفة، في الطهارة، في الإيمان، في السمع والطاعة، في الاقتداء بالنبي، في تبليغ الرسالة. وخصهن الله في كتابه بخصائص، خصهن الله عز وجل في كتابه بخصائص لم يعطها لواحدة من نساء العالمين حتى من سبق من نساء النبيين والمرسلين. قال الله تعالى أولا مخاطبا رسوله صلى الله عليه وسلم ليعقد امتحانا لنساء النبي: يا أيها النبي قل لأزواجك إن كنتن تريدن الحياة الدنيا وزينتها فتعالين أمتعكن وأسرحكن سراحا جميلا، وإن كنتن تردن الله ورسوله والدار الآخرة فإن الله أعد للمحسنات منكن أجرا عظيما. رفع الله شأن نساء النبي، ودائما كما يقول أهل العلم الجزاء على قدر المسؤولية، لأن الله اصطفى نساء رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم فجعل جزاءهن غير جزاء سائر النساء، لأنهن عظمت مكانتهن وارتفع قدرهن، فكان جزاؤهن على قدر المسؤولية. لهذا قال ربنا عز وجل لنساء نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه من عمل منهن معصية أو خطيئة وحاشاهن أن يقعن في خطيئة، كما أراد ربنا عز وجل لهن العفة أراد لنبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم العصمة. يا نساء النبي من يأت منكن بفاحشة مبينة يضاعف لها العذاب ضعفين وكان ذلك على الله يسيرا، ومن يقنت منكن لله ورسوله وتعمل صالحة نؤتها أجرها مرتين. فالجزاء على قدر المسؤولية. الشيخ ليس كالرجل العامي، زوجة الشيخ ليست كزوجة الرجل العامي، المنتخبة ليست كالمتبرجة، المحجبة ليست كالعارية والراقصة، كل واحد على قدر مسؤوليته يكون جزاؤه وأجره. لهذا جعل الله عز وجل عقوبة الأمة نصف عقوبة الحرة، وجعل الله عز وجل دية الأمة نصف دية الحرة، وجعل الله لنساء النبي صلى الله عليه وسلم عقوبة مضاعفة إذا وقعن في الذنب وحاشاهن. يا نساء النبي من يأتي منكن بفاحشة مبينة يضاعف لها العذاب ضعفين وكان ذلك على الله يسيرا. وأيضا ومن يقنت منكن لله ورسوله وتعمل صالحة نؤتها أجرها مرتين. الذين يتكلمون عن لماذا اختار الله لنبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم عددا من النساء غير محدود دون سائر المسلمين، فإن الله حدا وشرط شرطا للتعدد، فجعل أقصى عدد للرجل من المسلمين 4 نسوة، وأباح للنبي ما شاء من النساء. لماذا أباح الله لنبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم هذا العدد من النساء؟ أولا لنعلم أن هذا ليس من عند رسول الله، إنما هو بوحي من الله وأمر من الله. ثانيا لنعلم أن رسولنا صلى الله عليه وسلم قدوة وأسوة. اعلم أخي وأختي المسلمة، أخي المشاهد والمشاهدة، اعلم أن للإنسان حياتين: حياة خارج البيت ظاهرة يراها الناس، وحياة في داخل البيت باطنة لا يعلمها إلا الله وأهل بيته. إذن للرجل منا أو للإنسان منا حياتان: حياة في خارج البيت يراها الناس، شيخ جليل، امرأة مؤدبة متسترة لا يظهر منها شيء، وتعالى انظر إلى حياتها في داخل البيت. ونبينا قدوة في خارج البيت وقدوة في داخل البيت. إذن من أين يأتينا أخبار نبينا في داخل البيت؟ من أين؟ لابد أن يتزوج. فربما يقول لي قائل: إذن كان يكفيه زوجة واحدة لتنقل إلينا الأخبار. أقول إن الزوجة الواحدة ربما لا تنقل كل ما ترى، وربما تنسى كما قال ربنا عز وجل، لأن المرأة بطبعها تنسى. ولهذا اختار ربنا عز وجل لنبينا صلى الله عليه وسلم عددا من النساء. فيقول قائل: إذن يكفي للنبي 4 نسوة كما اختار للرجال. نقول إن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أراد أن يجمع في بيته جمهرة من النساء متفاوتات مختلفات، فإذا اجتمعنا جميعا على أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ما أساء إلى امرأة ولا ظلم امرأة من نسائه قط، هذا اجتماع. وإذا اجتمع العدد على الشهادة كان هذا أكفأ، ورغم أن نبينا لا يحتاج إلى شهادة لأن الله عز وجل شهد له صلى الله عليه وسلم بقوله: وإنك لعلى خلق عظيم. اجتمع للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم 11 امرأة، كما قلت من قبل تزوج النبي 13 امرأة، اجتمع عنده 11 امرأة، مات عن 9 صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وأنا أقول إن النساء متفاوتات مختلفات، ليسوا سواء كما أن الرجال ليسوا سواء، فكذلك النساء لسنا سواء. ولهذا اختار الله للنبي هذا العدد من النساء: الكبيرة والصغيرة، البكر والثيب، القرشية وغير القرشية، العربية وغير العربية، النصرانية واليهودية، ليجتمع الجميع على رأي واحد أنه ما كان أحد أكرم ولا أحسن خلقا من رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. روى عبد الرزاق في مصنفه وكذا البيهقي في شعب الإيمان بسند حسن من حديث سمرة ابن جندب أنه قال: قال أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه: الرجال 3 والنساء 3. نحن نتكلم إلى النساء ونتكلم عن النساء ونتكلم عن نساء بيت النبوة، فنريد أن نعرف أحوال النساء. قال أمير المؤمنين عمر: والنساء ثلاث، ثلاثة أقسام، ثلاثة أنواع، ثلاثة أحوال. أما المرأة الأولى، اسمع إلى أنواع النساء كما ذكره عمر أمير المؤمنين رضي الله عنه وأرضاه. أما الأولى فامرأة عفيفة مسلمة. نعم، اتصال. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
ازي حضرتك يا شيخ؟
مرحبا.
الله يرحب بيك. والله أنا
أم ياسمين، ارفع صوتك الله يكرمك.
طيب أنا يعني جي واحد تزوجني وقال إن هو مخلص الست بتاعته، وبعد ما تزوجني بشهر رجعها على فرشي، يعجبني على أساس إن أنا جاي أزور أهلي، وجابها هي على فرشي في نفس اليوم. شهري بس جواز، مش عارف أنا أخد أي قرار وأخد أي خطوة، مش عارف.
وهو قال لك إنه ليس معه زوجة، طلق الأولى؟
قال لي طلقتها، يعني هو جالي من ست شهور وقال لي إن إحنا في مشاكل، وبعدين قال لي إن أنا خلصتها خالص، وما حتى بعد دار الإفتاء إحنا رجعنا بعد دار الفتوى وخلصتها الطلقة النهائي، مفيش مجادل في الدين.
هذا كان قبل العقد عليك أم بعد العقد عليك؟
قبل العقد علي.
قبل العقد، حاضر. أجيبه إن شاء الله.
وبعدين جابني وجابها هي على فرشي، والفرش كله الجديد في جديد، ما بقروش شهر، وأنا نفسيتي تعبانة جدا، مش عارف أخد قرار، وما بيسألش ولا بيتصل ولا أي حاجة.
لا حول ولا قوة.
جابني بقالي شهر وهي على فرشي دلوقتي وحكتي، ومش عارف أوصل لحل.
أصلح الله حالكما إن شاء الله.
والله يصلح حالك. أسألك الدعاء يا شيخ. والله العظيم أنا لما روحت يعني أخدت ولاده واتقيت الله فيهم، وكنت واخداه ولقيتهم ما حدش بيصلي، صليت بيهم، بقيت اقعد بيهم دروس علم وكده، وبيقول لي صلي بيهم وكده، بس يعني مش عارفه ايه اللي حصل.
حاضر حاضر، اجيبك ان شاء الله.
فالست الثانيه قالت لا ده الطلقات كلها ما تنفعش، وعايز ارجع لعيالي وكده. قلت مش مشكله، بس شوف لي مكان اطلع بيه بحاجتي بره وهي تيجي. انا ما اعترضتش، بس كأم تيجي كزوجه انت حرين.
احسن الله اليك. حاضر، اجيبك ان شاء الله.
الله يصلح حالك،
بارك الله فيك. قال امير المؤمنين عمر: والنساء ثلاث، الأولى امرأة عفيفة مسلمة، هينة لينة، ودودة ولودة، تعين أهلها على الدهر ولا تعين الدهر على أهلها، وقليل ما تجدها. يا سلام، هذه المرأة، وهي صفة لنساء النبي، بل هي صفة لنساء المؤمنين، بل هي صفة للمرأة المسلمة، أن تكون كحال هذه المرأة التي وصفها أمير المؤمنين عمر. وأنا أقول لنساء المسلمين من يشاهدنا منهن، اسمعي إلى وصف المرأة كيف تكون: امرأة عفيفة مسلمة، هينة لينة، ودودة ولودة، تعين أهلها على الدهر ولا تعين الدهر على أهلها، وقليل ما تجدها. أقول: هل قليل ما تجدها في زمن أمير المؤمنين عمر أم في زمننا؟ بل هي قليل ما تجدها في كل زمان، لكنها بفضل الله تجدها، وهي موجودة. والصلاح والعفاف واللين وحسن العشرة يتفاوت من زمان إلى زمان على حسب حال الرجال. أقول: كان هذا في زمان عمر أمير المؤمنين بمقياس عمر، ومن هو عمر؟ فكان يقيس هذا المقياس. نحن في زماننا أيضا يكفينا أن نرى امرأة هينة لينة حسنة الخلق، وأسأل الله أن يجعل نساءنا كذلك. الثانية امرأة وعاء، لا تزيد على أن تلد الأولاد. امرأة وعاء لا تزيد على أن تلد الأولاد، لا شكل مقبول، ولا نظافة في بيتها ولا نفسها، ولا حسن عشرة ولا حسن خلق، لكنها ولود، كل سنة تأتي بمولود. بعض الرجال يريدها لهذا، يختارها لتلد ويبقي عليها من أجل أنها تلد له، ولا يريد منها شيئا آخر، لا يريد منها أكلا طيبا ولا كلاما طيبا ولا شكلا طيبا ولا شيء، لكن يكفيها أن تكون وعاء لا تزيد على أن تلد الأولاد. في ناس هكذا، وهو يرضى بها ويبقي عليها من أجل أولادها، فهذا لا يحزن، لكن هذا كيف يستمتع بحياته؟ كيف يعيش عيشة طيبة؟ أما الثالثة من وصف النساء هي كما قال أمير المؤمنين عمر وامرأة الثالثة غل قمل، والثالثة غل قمل، غل يعني قيد، ما يربط في رقبة أو في رجل الأسير حتى يسرح القمل في رأسه والقذر في بدنه. أسير، محبوس، عبد، مربوط بغل، هذا الغل يبقى في رقبته ورجليه حتى يسري القمل في رأسه والقذر في بدنه. لهذا قال أمير المؤمنين عمر: وأما الثالثة فغل قمل جعلها الله في عنق من شاء، فإذا شاء أن ينزعه نزعه. في واحدة ثالثة بقى، غل قيد مربوطة في رقبته لا تتركه، إذا خرج على رجلي على رجلك، إذا دخل تجلس بجانبه، إذا أكل تأكل قبله، غل تؤذيه بلسانها وعشرتها، يريد أن يفارقها، كيف يفارقها؟ إنها قيدته بقائمة طويلة عريضة، قيدته بمؤخر صداق لا يستطيع أن يؤديه، قيدته بشروط وقوانين يريد أن ينفك عنها ما يستطيع، فهي غل قمل. وهذا الغل جعله الله في عنق من شاء، إذن الله الذي شاء لهذا العبد بسبب معاصيه. اتصال، السلام عليكم. أم زهير، نعم،
ممكن شغل أسألك؟
تفضلي.
جوزي تجوز علي،
نعم،
واني حط ضره معي وما بدي اياها.
ما انت ما ودك انه يتزوج؟
لا، تجوز علي
وجاء بضره،
جاب لي ضره،
نعم،
واني كل حياتي ابو زهر اللي معي جوزي
عمل ايش؟
انا ماني ربيانا.
ايش فعل
جوزي؟
نعم،
كل حياته لي، يعني كلي انا كلي لك، بس خلي يعني الشغل بالبيت مثل خادمه عندك، بس انا ماني راضيه انا ودي اعيفه.
ما انت راضيه؟
انا ماني راضيه.
اي نعم، طيب حاضر اجيبك.
اعصابي على طول تعبانه هيك، وفكر شغلات يعني مو منيحه.
ان شاء الله اجيبك.
عايزك تريحني يا شيخ، الله يخليك.
الله يصلح حالنا وحالك وحال المسلمين اجمعين. اقول ان المراه الثالثه امراه موجوده بيننا، وهذه الأصناف الثلاثة موجودة من النساء، لكن أراد الله لنبينا أن يختار له هذه الصفة الطيبة في النساء: عفيفة مسلمة، هينة لينة، ودودة ولودة. هذه المرأة تعين أهلها على الدهر ولا تعين الدهر على أهلها، وقليل ما تجدها. أسأل الله أن يجعل نساء المسلمين كذلك، وأن يمتع الجميع بهذه المرأة. أقول أراد الله لنبينا أن يتزوج بهذا العدد، لكن هل تزوج النبي هؤلاء النسوة عن شهوة، عن رغبة، عن هوى، عن ميل؟ هذا كذب ويرد عليه الحال. وقلت لكم في الدرس الماضي إني أتيت بجدول صنعته سريعا عن الخمس نسوة التي تزوجهن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. بنظرة إلى هذا الجدول الذي وضعته نرى بيانا عمليا واضحا أن النبي ما أراد أن يعدد نساءه من أجل التعدد، ولا من أجل الشهوة، ولا من أجل هوى النفس، بل كان هذا التعدد بأمر من الله، بأمر من الله عز وجل ووحي. ألم تعلم أن جبريل جاء إلى النبي بسورة عائشة وقال: هي زوجتك في الدنيا والآخرة؟ وجاء جبريل إلى النبي لما أراد النبي أن يطلق حفصة وقال له: يا محمد ردها، فإنها زوجتك في الدنيا والآخرة. ألم يأتي الوحي من الله لرسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول له عن زينب بنت جحش: فلما قضى منها زيد وطرا زوجناكها. فما تزوجها النبي، إنما زوجها، أي زوجه إياها ربنا عز وجل من فوق سبع سماوات. هذا الجدول الذي ذكرته يدل على أن رسول الله ما عدد ما عدد من عند نفسه، بل هو بوحي من الله عز وجل ونبينا أراد أن يبين للأمة إذا أراد الرجل أن يعدد ماذا يفعل، كيف تكون صفته، لابد أن يكون على هدي رسول الله وعلى خلق رسول الله وعلى حال رسول الله من العدل والإنصاف والرحمة وحسن العشرة صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قلت إن الله عز وجل أنزل في نساء النبي آيات، أولها التخيير، ثانيها أنه جعل، نعم السلام عليكم.
السلام ورحمة الله وبركاته، ازيك يا عم الشيخ؟
مرحبا أخ عصام، الله يكرمك.
الله يبارك لك. والله يا شيخ إني أحبك في الله.
أحبك الله الذي أحببتنا فيه.
الله يبارك لك. بدي إياك تدعي لي بالله عليك يا شيخ.
ربنا يصلح حالنا وحالك وحال المسلمين أجمعين.
الله يبارك لك يا رب.
اهدينا وإياك لأحسن الأخلاق.
الله يبارك فيك يا شيخ. أنا ناوي أصوم من بكرة إن شاء الله، لأني ما صمتش اليومين الأولين، ينفع؟
كل شيء ينفع. هذه العشر من ذي الحجة أسأل الله عز وجل أن يعيننا وسائر المسلمين على العمل الصالح فيها، كما ورد عن نبينا من حديث ابن عباس قوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: ما من أيام العمل الصالح أفضل وأحب إلى الله من هذه العشر. وكما ورد في الصحيح من حديث أم المؤمنين حفصة بنت عمر أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ما كان يدع أن يصوم هذه العشر. وورد أيضا في الصحيح من حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها أنها ما رأت رسول الله صام العشر قط. إذن حفصة أثبتت أنه كان يصوم العشر، وعائشة قالت أنه ما صام العشر قط. أراد الإمام أحمد أن يوفق بين القولين فقال: ما كان يصوم العشر سردا، كان يصوم ويفطر، وكان أغلب ما يفعل أن يصوم العشر صلى الله عليه وعلى آله وسلم. لكني أنبه إخواني بأن رسول الله خص بالذكر صيام يوم عرفة، صيام يوم عرفة لمن لم يشهد عرفة، وجعل صيام يوم عرفة يكفر ذنوب سنتين، سنة مضت وسنة لاحقة. أسأل الله أن يوفقنا وإياكم كما في الصحيح من حديث أبي قتادة. أقول: من لم يصم بالأمس ولا اليوم يصوم ما شاء، إن شاء يصوم يوم أو يومين أو ثلاثة، لكننا جميعا إن شاء الله تعالى نسعى أن نصوم يوم عرفة، لأنه يكفر ذنوب سنتين، سنة مضت وسنة لاحقة. وأسأل الله أن يوفقنا وإياكم لما يحب ويرضى. تعالوا بنا نرجع إلى خصائص زوجات النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. خيرهن الله بين أن يخترن الله ورسوله والدار الآخرة أو يخترن الحياة الدنيا. لو كان النبي يتزوج عن شهوة، هل يقاطع النبي نساءه التسعة بسبب أنهن سألن رسول الله التوسعة في النفقة؟ اجتمعنا وقلنا: يا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وسع علينا في النفقة، أمر مشروع ليس فيه مخالفة للشرع، لكن رسول الله ما جاء لدنيا، بل إنه قال للتسع وقاطعهن النبي وهجرهن وأقسم ألا يكلمهن شهرا، وصعد النبي في مشربته صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وهو مكان مرتفع في البيت يصعد إليه النبي بدرج أي بسلم ويجلس فيه بمفرده، حتى أشيع بين الناس أن النبي طلق نساءه. طلق النبي نساءه لماذا؟ لأنهن سألنه النفقة. أحدنا في هذا الزمان ربما تطلب منه زوجته أن يقاطع أمه، أو أن يهجر أخته، أو أن يحلق لحيته، أو أن يفعل المعصية، ولا يستطيع أن يمضي عليها أمره، لأنه لا يستغني عنها، لأنه لا يتحكم في نفسه ولا شهوته. أما نبينا ليدل على أنه ما تزوج لهوى ولا لشهوة حاشاه صلى الله عليه وسلم، هجرهن جميعا شهرا لأنهن سألن رسول الله النفقة صلى الله عليه وسلم، أليس في هذا دليل على أن النبي ما تزوج لشهوة قط صلى الله عليه وعلى آله وسلم؟ ثالثا، لماذا عدد نبينا؟ عدد لأن الله عز وجل أمر نساء النبي بأن ينقلن ما جاء عن النبي من خصائصه الخاصة، هي نصف حياة النبي، النصف الظاهر بين أصحابه والنصف الخفي بين نسائه وأولاده وآل بيته. من ينقل هذا الحال إلا نساؤه؟ واختار الله للنبي أكثر من واحدة لتنقل إلينا. قال أهل العلم: لقد روت نساء النبي 2810 أحاديث عن رسول الله، 2810 حديث عن رسول الله، كل هذه الأحاديث رويت عن أحوال النبي في بيته. من كان يخبرنا بوضوء رسول الله، بدخوله الخلاء، بغسل الجنابة؟ من كان يخبرنا بنومه، بأكله، بشربه، بلبسه، كيف يخلع ثيابه وكيف يلبس، كيف يتعامل مع نسائه تعامل البشر، كيف يعامل المرأة، كيف يعامل الواحدة من نسائه معاملة الزوج لزوجته؟ من ينقل لنا هذا؟ من كان ينقل لنا أن النبي كان يقبل نساءه وهو صائم؟ من كان؟ من كان ينقل لنا أن النبي كان إذا حاضت إحدى نسائه أمرها أن تجعل شيء ثم يباشره؟ من كان يعلمنا بهذا إلا جمع من نساء النبي صلى الله عليه وسلم؟ قلت: روى نساء النبي عن رسول الله 2810 أحاديث، هذا الجمع رواه. أما الدليل الرابع على أن نبينا صلى الله عليه وسلم ما تزوج نساءه لشهوة ولا لهوى، بل تزوج نساءه لأمر، قال الله تعالى لنساء النبي: واذكرنا ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة، واذكرنا ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة. فروى لنا نساء النبي 2810 أحاديث في خصائص النبي الخاصة، نصف حياة النبي نقلها لنا نساء النبي. لنتعلم العجب، في مصر في السنة الواحدة 200,000 حالة طلاق، في الرياض 2000 حالة طلاق في الشهر، في الإمارات 26% من حالات الزواج حالات طلاق، وصل نسبة الطلاق في مصر إلى 30%. لماذا؟ أول سبب هو أننا لم نتعلم هدي رسول الله في الزواج، لم نحيا حياة النبي صلى الله عليه وسلم. ما نختار نسائنا كما اختار النبي، ما نعامل نساءنا كما كان النبي يعامل نساءه. العيب في الرجال، لأنهم لم يختاروا النساء ولم يحسنوا المعاملة ولم يتق الرجال الله في نسائهم. من أكبر أسباب، من أكبر نسبة الطلاق ما بين سن 26 و36، أكبر نسبة طلاق، نسبة طلاق الشباب في الأشهر الأول من الزواج. لماذا؟ لأنه لا يعرف كيف يعامل زوجته. أقول سبب رابع يدل على أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ما تزوج لشهوة ولا هوى، هو ما ورد في هذا الجدول سريعا، وهذا الجدول سنكمله إن شاء الله إن وفقني الله وإياكم لإتمام الكلام عن نساء النبي حتى نعرف أحوال نساء رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأتمنى أن يعرضه أخونا المخرج بارك الله فيه ليعلم الناس حال هذا الجدول، ماذا كتبنا فيه وماذا أردنا وما ينبغي أن نعرفه عن نساء نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم. نساء النبي اللاتي تزوجهن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وتكلمنا عنهن، أولهن خديجة أم المؤمنين، ثم سودة أم المؤمنين، ثم عائشة أم المؤمنين، ثم حفصة أم المؤمنين، ثم زينب بنت خزيمة رضي الله عنهن أجمعين. ثاني، خديجة أم المؤمنين، وكانت متزوجة من قبل بمن؟ كانت متزوجة، نعم يا أخي، هذا الجدول أرجو أن يعرضه المخرج ويقرب الكاميرا حتى يراه الناس. لا أقول، هو على سبيل المثال، ونكمله إن شاء الله في الحلقة القادمة. خديجة أم المؤمنين، من كان زوجها قبل رسول الله؟ أبو هالة ابن النباش. ثم سودة رضي الله عنها، من كان زوجها قبل النبي صلى الله عليه وسلم؟ السكران ابن عمرو. ثم عائشة، وهي البكر الوحيدة التي تزوجها رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ثم حفصة أم المؤمنين، كانت زوجة لخنيس ابن حذافة السهمي قبل النبي. زينب بنت خزيمة رضي الله عنها، تزوجت بالطفيل بن الحارث ثم بعبيدة بن الحارث بن عبد المطلب. إذا نرى خمسة من نساء النبي، أربعة من الخمس كن متزوجات، أي إنهن كن أرامل، كن متزوجات قبل النبي، ولم يتزوج النبي من نسائه بكرا إلا عائشة رضي الله عنها. درس آخر، تعال واسمع معي، كم كان عمر خديجة لما تزوجها النبي؟ كان عمرها 40 سنة، أكبر من النبي 15 سنة. وهذا كلام يقال لنسائنا وبناتنا ولأخواتنا، إذا تزوج الرجل امرأة صغيرة عابوا عليه، وإذا تزوج امرأة كبيرة عابوا عليه. والآن استحالة أن يتزوج أخ بامرأة مسلمة قد سبق لها الزواج، كأنها صارت معيوبة، كأن هذا عيب فيها. النبي ما تزوج بكرة صلى الله عليه وسلم إلا خديجة والبقية، إلا عائشة والبقية جميعا كنا ثيبات رضي الله عنهن جميعا. أقول نعم.
أيوة، السلام عليكم.
السلام عليكم أبو حذيفة،
كيف الحال يا شيخ؟
حياك الله يا أخي،
نحبك في الله يا شيخ.
أحبك الله الذي أحببتنا فيه.
نسألك سؤال يا شيخ، ممكن؟
تفضل.
نبي نسألك، شنو الأحكام الشرعية اللي تطلب فين الجوز الطلاق؟ الأعذار الشرعية اللي تحكم فين الجوز الطلاق؟
نعم، طيب، حاضر،
شكرا،
بارك الله فيك. نعم، أم عمرو، السلام عليكم.
وعليكم السلام.
أم عامر، مرحبا يا أم عامر.
الله يخليك يا رب، بارك الله فيك يا شيخ
الفاضل.
والله والله تنور القناة، ما شاء الله لك، نشعر بك أبا جليلا وعالما فاضلا، نسأل الله أن ينفعنا بك يا شيخ.
آمين يا رب.
آمين يا رب العالمين. شيخنا الفاضل، الكلمة أقولها، سبحان الله، لو من من الرجال اليوم يستطيع أن يكون مكانه رسول الله صلى الله عليه وسلم،
سنتي،
بأن يقوم بمثل هذه الزوجات.
نعم.
بجمعهن بمختلف البيئات، مختلف الأعمار، مختلف النفسيات، ومع ذلك استطاع أن يقوم بمسؤوليتهن على خير وجه.
نعم.
ثم من من الزوجات اليوم تستطيع أن تعيش ما عاشته أمهات المؤمنين في ذلك الوقت؟ نعم. من الصبر وقلة العيش والرغد.
اي والله،
يعني
نعم.
ولو سمحت لي، الله يسعدك يا رب، لو سمحت لي ان سمح الوقت يعني بتدبر حول معنى جويريا رضي الله عنها.
اي نعم. طب ما تخليها ان شاء الله في حلقه جويريه.
خلاص ان شاء الله
نؤجلها في حلقه جويريه، ونحن على موعد ان شاء الله لما نتكلم عن ام المؤمنين جويريه ان شاء الله تعالى.
ان شاء الله،
ان لم اسبقك انا بالكلام عنها، لكن اسال الله ان يجمعها على الخير.
آمين يا رب،
بارك
شكرا، جزاك الله خيرا، بارك الله.
نعم، أقول إخوتي أحبتي في الله، أم محمود، نعم.
السلام عليكم.
عليكم السلام.
هل يا شيخ يبعث المرء مع من يحب؟ يعني المرأة لما جوزها يتوفى تتقابل به معاه في الآخرة إن شاء الله؟
نعم.
وعلمني صيغة إزاي أستغفر لزوجي، لأن عايزة أدعي له وعايزة أستغفر له، إزاي علمني أستغفر له إزاي وأدعي له إزاي؟
نعم بارك الله فيك. شكرا. اللهم اغفر له وارحمه، تقولي اللهم اغفر له وارحمه. أما أن يجمعك الله به فإن النبي أخبر صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن المرأة لآخر أزواجها، لهذا فإن الله عز وجل حرم أن يتزوج المؤمنون بنساء النبي ليكن زوجات له في الدنيا والآخرة، حتى لأجل هذا حرم الله عز وجل على المؤمنين ولا تنكحوا أزواجه من بعده أبدا حتى تكون زوجة للنبي، لأن رسول الله قال هن زوجاتي في الدنيا والآخرة. أما إن شاء الله تعالى إن شئت أن تكوني زوجة له في الآخرة فاصبري على حالك حتى يجمعك الله به، وإن شئت تزوجت وربما يرزقك الله عز وجل بخير منه. أما دعائك له واستغفارك فأن تقولي دائما اللهم اغفر له وارحمه. الأخت معامر تقول تزوج النبي بإحدى عشرة امرأة صلى الله عليه وسلم اجتمعنا عنده، الواحد منا إن تزوج امرأة لا يستطيع أن يسوسها أن يقودها، وإن تزوج باثنتين قامت الدنيا على رأسه وربما ما رفع رأسه ويندم ندما ما بعده ندما أبدا. كيف استطاع النبي أن يسوس هؤلاء أن يقودهم؟ أولا أقول إنها النبوة، إنها مكارم الأخلاق، إنه حسن الاختيار، إنه الاصطفاء والانتقاء، إنها الرسالة، إنها النبوة في جلالها والرسالة في كمالها والأخلاق العالية في أسمى درجاتها. النبي استطاع أن يقود هؤلاء، ولا نسمع إلا قليل من المشاحنات بين نسائه الإحدى عشرة امرأة رضي الله عنهن، قليل لا يعد ولا يسمى شيء، وسريعا ما ينتهي، ما هذا إلا بالنبوة العامرة. أقول الدليل الرابع على أن نبينا ما تزوج لهوى وشهوة صلى الله عليه وسلم من هذا الجدول أنه تزوج خديجة وكانت ثيبة، تزوجها وعمرها 40 سنة وعمره 25 سنة رضي الله عنها، وتزوج سودة وكان عمرها 55 سنة وعمره 50 سنة صلى الله عليه وسلم، أي إنها أكبر منه. ثم تزوج النبي بعائشة وهي الوحيدة وكان عمرها 9 سنوات وعمر النبي 53 سنة رضي صلى الله عليه وسلم، وتزوج بحفصة وعمرها 19 سنة وعمر النبي 55 سنة، وتزوج زينب بنت خزيمة رضي الله عنها وعمرها 30 سنة وعمر النبي 55 سنة صلى الله عليه وعلى آله وسلم. إذن أول من تزوج النبي تزوج بخديجة، وآخر من تزوج النبي بميمونة بنت الحارث، ومات عند النبي زوجتان، ماتت خديجة وماتت زينب بنت خزيمة، وعاشت خديجة لما ماتت كان عمرها، توفيت خديجة في رمضان أو في رجب من السنة العاشرة من البعثة، وماتت وعمرها 65 سنة، وسودة رضي الله عنها ماتت أو توفيت في شوال سنة 23 هجرية وماتت وعمرها 80 سنة رضي الله عنها وأرضاها. عائشة أم المؤمنين ماتت في شوال سنة 58 هجرية وماتت وعمرها 66 سنة، وحفصة رضي الله عنها ماتت في شعبان سنة 45 هجرية ماتت وعمرها 63 سنة، هو عمر النبي وعمر أبي بكر وعمر عمر لما توفوا رضي الله عن أبي بكر وعمر، وصلى الله على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. أما زينب بنت خزيمة ماتت في ربيع الآخر سنة 40 من الهجرة وعمرها 30 سنة رضي الله عنها وأرضاها. المشاهد من هذا الجدول أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوج بالثيبات من النساء، منهن 3 على الأقل أكبر من النبي في العمر، وكان بين يدي رسول الله أن يتزوج الأبكار كما يشاء، وكل واحدة تتمنى أن تتزوج بالنبي، ويتمنى أبوها شرفا أن ينال أن تنال ابنته أن تصبح زوجة للنبي صلى الله عليه وسلم. إذن ما تزوج النبي لهوى ولا لشهوة، وإن عدد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فليبين لنا كيف يكون المسلم في بيته، كيف يكون المؤمن مع أهل بيته رفقا ورحمة وحنانا وأدبا وحسن معاملة وصبر على الأذى. هذا الذي أقوله. لماذا تكثر حالات الطلاق بيننا؟ لماذا؟ لأننا لم نعرف أحوال النبي، لم نتأدب بأدب النبي، ونساؤنا وبناتنا لم يتأدبن بأدب أمهات النبي، أمهات المؤمنين رضي الله عنهن أجمعين. لهذا أقول للذين جاءت الأسئلة من عندهم، أم ياسمين التي تزوج عليها زوجها بزوجة أخرى، أقول لها إذا كان، وهذه مسألة ألفت النظر إليها، أنا قلت في الدرس الماضي إن تعدد الزوجات أكرم المرأة، أكرمها. واحد يقول كيف أكرمها؟ إنها أكبر إهانة للمرأة أن يتزوج عليها زوجها. نعم صل. السلام عليكم أم إسلام. نعم
الله وبركاته.
نعم نعم.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم يا أم إسلام.
أيوة يا عم الشيخ.
نعم
لو سمحت، زوجي زوجي يعني طبعا بيشتغل طبعا في مجال السياحة، فطبعا تعبني، وطبعا بقاله سنة يعني مع واحدة غيري، الله أعلم متجوزها مش متجوزها الله أعلم، وأنا تعبانة فضلت الشيخ. أنا معايا منه 3 صبيان وأولادي وابني كبير في ثانوية عامة، وأنا دلوقتي تعبانة وخايفة أسيب ولادي، وتعبت خالص معاه وبعرف عنه حاجات كتيرة.
حاضر 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 حاضر. الله يصلح حالنا وحالك وحال المسلمين أجمعين. أنا أقول لأم إسلام ولغيرها، أقول لأم إسلام وغيرها من النساء كما قلنا كثيرا، إذا أرادت الأخت أن تسأل شيئا خاصا، وخاصة إذا كان الشيء يعيب زوجها أو تعيب نفسها أو تعيب أهلها، ليتها تسأل كأنها تسأل عن واحدة لا تسأل عن نفسها، حتى لا يكون هذا إساءة لنفسها ولزوجها ولأهلها. فإن الله أمرنا بالستر، وقال نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم: شر الناس المجاهرون، الذي يجهر بالمعصية أو بمعصية أهله. فأنا أقول لها: قولي واحدة فعلت كذا أو فعل زوجها كذا، ولا تذكري ذلك عن نفسك، بارك الله فيك. أقول لأم ياسمين التي تقول إن زوجها تزوج عليها، أقول إن التعدد إكرام للمرأة. كيف أكرمها؟ لأن كما ورد عن نبينا صلى الله عليه وسلم في الصحيحين من حديث أنس ابن مالك رضي الله عنهما إن من أشراط الساعة أن يقل العلم، أن يقل العلم ويظهر الجهل ويفشو الزنا ويشرب الخمر وتكثر النساء ويقل الرجال، حتى يكون للرجل 50 امرأة، حتى يكون للرجل 50 امرأة. أخبرنا نبينا كما في الصحيحين من حديث أنس أنه سيأتي زمان يكثر فيه عدد النساء ويقل فيه عدد الرجال، حتى يكون للرجل الواحد أو للقيم الواحد 50 امرأة، حتى يكون للرجل الواحد 50 امرأة، أو يكون لخمسين امرأة رجلا واحدة. طيب إذا تزوج الرجل واحدة، وهذه من الحالات التي فيها التعدد، وأنا أقول مرة ثانية وأعيد، يعلم الله أني لا أنادي بالتعدد ولا أقول به إلا لظروف الرجل الخاصة ولظروف المرأة الخاصة، هذه الظروف هو الذي يقدرها بنفسه. وقلت في الدرس الماضي إن الإسلام ما أمر بالتعدد، وإنما الإسلام أباحه وأجازه وحده بحد وشرطه بشرط. إن الإسلام ما أمر بالتعدد، وإنما أباحه وأجازه وحده بحدود وشرطه بشرط. أما الحد فلا يزيد عن 4، وأما الشرط فالعدل، العدل في القسمة بين النساء، وذلك بعد الاستطاعة، لأنه شرط الزواج الأول. قال نبينا صلى الله عليه وسلم: من استطاع منكم الباءة فليتزوج. استطاع من كل الجوانب، له أن يجمع بين أكثر من زوجة. أما إن كان عاجزا، إن كان غير قادر لا ماديا ولا جسديا ولا معنويا ولا عقليا ولا ذهنيا ولا عدلا ولا إحسانا، فالأولى له أن يبقى على واحدة، ويحسن به أن يعامل زوجته الواحدة معاملة طيبة، ينجو بنفسه وينجو بأهل بيته. أقول بعض الناس، وهذا الكلام للأخت أم ياسمين، إن كان الإسلام أجاز للرجل أن يعدد ويتزوج أكثر من امرأة، في ذلك إكرام للمرأة. أول إكرام أنه يحفظ أعراض المرأة. لو تزوج الرجل واحدة، أين يذهب 49 امرأة الأخرى؟ إذا كان للرجل 50 امرأة، هو تزوج بواحدة، طب أين تذهب 49 امرأة؟ شيء، إما أن تقع في الفاحشة، وإما أن يتزوج الرجال كل واحد بأكثر من واحدة حتى يؤلف أو يحصن هؤلاء النسوة. ثانيا أقول إن التعدد أكرم المرأة. كيف أكرمها؟ لأنه يجوز للمرأة إن تزوجت الرجل أن تشترط عليه ألا يتزوج عليها، هذا من حقها أن تشترط ألا يتزوج عليها إن كانت لا تطيق، لأن النساء يتفاوتن، واحدة ترضى وواحدة لا ترضى، واحدة تصبر وواحدة لا تصبر. فأنا أقول الإسلام أكرم المرأة أولا بأنه يصون عرضها ويحفظها، لأن عرض المرأة عرض أختها، لأنها إذا صانت عفة امرأة فكأنها صانت نفسها. ثانيا خيرها الإسلام بين أن تشرط على زوجها عند الزواج ألا يتزوج عليها، فإن شرطت هذا الشرط، هذا شرط صحيح، لا يجوز للرجل أن يتزوج عليها، وإن تزوج عليها تطلب فسخ العقد بكل حقوقها، تأخذ حقوقها كاملة لأنه لم يفي بهذا الشرط. ثالثا إذا تزوج عليها ولم تشرط عليه ألا يتزوج عليها، جعل الإسلام لها الخلع أن تفدي نفسها بمهرها أو بجزء من مهرها أو على اتفاق بينها وبين زوجها، لأنها لا تستطيع أن تعيش حياة التعدد فتطلب أن تختلع من زوجها. فأنا أقول لأمي ياسمين: اعلمي أيتها الأخت أنك بين خيارين، بين أن تعيشي مع زوجك وبين أن تطلبي منه الطلاق، وهذه حالة من حالات الطلاق التي سأل عليها أبو حسين بارك الله فيه. قال: ما هي الحالات التي تجوز للمرأة أن تطلب الطلاق؟ أولا إذا خافت على نفسها الفتنة في نفسها، أي في عفتها. ثانيا أن تخاف على دينها، لا تقيم دينها، كما قالت زوجة ثابت بن قيس بن شماس: يا رسول الله، إني نظرت إلى ثابت وإني أكره الكفر في الإسلام، شكله قصير دميم الخلقة أسود شديد السواد، لا أطيق أن أنظر في وجهه، كما في رواية في مسند الإمام أحمد: والله لولا أني أخاف الله عز وجل لبصقت في وجهه. وما أظن هذه الرواية صحيحة أبدا، لكنها كما في الصحيح قالت: يا رسول الله، نظرت إليه فوجدته أسود الناس وأكثرهم دمامة وأقصرهم قامة، فما أطيق أن أعيش معه. تختلع منه المرأة، وهذه من الحالات التي فيها الطلاق. أما الأخت أم إسلام التي يعمل زوجها بالسياحة فلا عبرة له بالعمل إن كان العمل حلال، وما أظن أن العمل في السياحة حلال، بل عليه أن يترقب أو أن يطلب الحلال، والمعاصي يأخذ بعضها بعضا ويودي بها إلى هذه الحال من الهلكة. فأسأل الله عز وجل أن يرده إلى زوجته وأن يصلح حاله. لكن هناك مسألة بعض الناس كما سئل الشيخ بن فوزان الفوزان رحمه الله عز وجل، فوزان الفوزان صالح بن فوزان الفوزان، يقول سئل عن الرجل والمرأة الذي يكره التعدد ويكره الناس فيه، ما حكمه؟ يكره التعدد في نساء تقول لك لا، ما هو دين ولا شرع، بل إن غيرنا يعيب الإسلام بأن فيه التعدد، ويكرهون النساء في الدخول في الدين في الدول الأخرى في الدخول في الإسلام، لأنهم يقولون لهن إن أسلمت سيتزوج عليك زوجك، لكن افعل الفواحش هذا ليس مهم. أقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم عدد، وأصحابه عددوا، وتزوج الواحد منهم الزبير بن العوام، كل أصحاب النبي أو أغلبهم رضي الله عنهم كانت له أكثر من زوجة، طلحة كان له عدد من ما من واحد إلا وكانت له، أبو بكر رضي الله عنه كان له 4 نسوة رضي الله عنهن وعن أبي بكر رضي الله عنهم جميعا. ولا أريد أن أقول، وأنا أقول إن من كره التعدد أو كره الناس فيه يخشى عليه كما قال الشيخ الفوزان في قول الله تعالى مخاطبا من يكره هذا الحلال الذي أحله الله أو المباح الذي أباحه الله، ذلك بأنهم كرهوا ما أنزل الله فأحبط أعمالهم، ذلك بأنهم كرهوا ما أنزل الله فأحبط أعمالهم. فأنا أقول لأمي محمود ولغيرها من الناس لا نكره الزواج، إنما أنا لا أصبر على زوجة ثانية، هذا من حقك، أنا لا أطيق أن يتزوج علي زوجي امرأة أخرى، هذا مشروع لك، وأنت بين خيارات، إما أن تعيشي وتستسلمي لأمر الله، وإما أن تطلبي الخلع أو الطلاق وتتنازلي عن جزء أو تتراضي مع زوجك، هذا لك. لكننا نتكلم عن نساء النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الكلام البين الواضح، أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تزوج قبل ذلك بخمس من نسائه، ما فيهن واحدة إلا عائشة هي البكر، والبقية ثيبات، أي شهوة أي هوى به تزوج النبي صلى الله عليه وسلم، كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون على رسول الله إلا كذبا وافتراء. هؤلاء هم جزء من آل بيت رسول الله الذين نحبهم ونترضى عنهم ونترضى عن نساء نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم في أول عمره، في أول عمره صلى الله عليه وعلى آله وسلم يتزوج بخديجة قبل بعثته، ثم يتزوج بسودة رضي الله عنها وأرضاها في السنة 10 من بعثته، ويظل مع خديجة من سنة 40 من سن 25 سنة إلى أن وصل سنه إلى 50 سنة، يعني 25 سنة عاش مع خديجة التي هي أكبر منه في السن وهي قمة شبابه وحيويته صلى الله عليه وسلم، فأين الهوى؟ أين الشهوة هنا؟ ثم عقب النبي بعد خديجة بمن؟ بثيب بأكبر منه، بسودة رضي الله عنها وأرضاه، وكان ذلك في السنة 10 من بعثته، وكان ممكن أن يتزوج بغيرها. ثم تزوج بحفصة ثيب أيضا صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وكان ذلك في شعبان من السنة 3، ثم تزوج بزينب بنت خزيمة، كل هذا في السنة 3 من هجرة رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي عاش يعني صباه وعمره الأول، عاش صباه وعمره الأول وهو يتزوج بالثيبات ويتزوج بامرأة واحدة لمدة 25 سنة. إذن ليس هناك هوى ولا شهوة، إنما هو الدين، إنما هي الأوامر الربانية، إنما هي النبوة والرسالة التي أراد الله عز وجل أن يبلغها عن طريق نسائه رضي الله عنهن أجمعين. وأسأل الله تعالى أن يجمعني بكم بحوله وقوته في لقائنا القادم لنتمم الكلام. عن نساء نبينا صلى الله عليه وسلم، لأنني أرى والله أننا بحاجة في بيوتنا، بحاجة أن نتعلمه من نسائنا ومن بناتنا، ليتعلم الرجل كيف يسعد بحياته، ولتتعلم المرأة كيف تسعد بحياتها. الكل لا يتعلم إلا من بيوت النبي ونساء بيوت النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. يا آل بيت رسول الله، حبكم فرض من الله في القرآن أنزله، يكفيكم من عظيم القدر أنكم من لم يصلي عليكم فلا صلاة له. يا آل بيت رسول الله، حبكم فرض من الله في القرآن أنزله، يكفيكم من عظيم القدر أنكم من لم يصلي عليكم فلا صلاة له. فاللهم صل على نبينا وعلى آل نبينا وعلى نساء نبينا وعلى أصحاب نبينا، وارض اللهم عن صحابة رسول الله وعن التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. وأدعو جميع إخواني أن يستعدوا لهؤلاء العشر بالعمل الصالح، بصيام النهار من استطاع، وقيام الليل ولو ركعتين لمن استطاع. وأسأل الله تعالى أن يعيننا وإياكم على النفقة والصدقة والبر والإحسان. عودوا إلى نسائكم، عودوا إلى بيوتكم، عودوا إلى أهليكم. أسأل الله أن يصلح كل ولد مع أهله، وأن يصلح كل بنت مع أهلها، وأن يصلح كل زوج على زوجته، وأن يرد كل زوجة إلى زوجها، وأن يعيش الجميع في أمن وأمان. وعليكم وعلى أهليكم السلام. وفي الختام أستودعكم الله الذي لا تضيع عنده الودائع، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
سيدات بيت النبوة قدوة للمؤمنات،
قدوة للمؤمنات،
قد جعلناها دروسا شافعات نافعات،
شافعات نافعات،
هن أزواج الرسول والبنات.